بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نجدد بكم الترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامج فتوى على قناتكم قناة الدليل الفضائية. ضيفنا وضيفكم في هذا اللقاء هو معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشذري. حياكم الله معالي الشيخ.
الله يحييك ورحب بكم ورحب بالمشاهدين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافع مبارك.
آمين. جزاك الله خير. أيها الأخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هاتف البرنامج من داخل المملكة 920-00-95-99، من خارج المملكة يضاف إليها الرمز الخاص بالسعودية 00-966. بداية مع الشيخ، هناك يعني يتكرر السؤال عن موضوع البسملة، هل هي جزء من الفاتحة؟ وإذا كانت جزء، هل يعني تؤثر في صلاة من لم يقرأها في الصلاة أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. البسملة آية من القرآن، وهي أتي بها للفصل بين السور.
جميل.
وليست تابعة للسور إلا في سورة النمل. وأما سورة الفاتحة فإن الصواب من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست آية من الفاتحة. جميل. كما هو مذهب الجمهور خلافا للإمام الشافعي. يدل على ذلك ما ورد في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم إذا قرأ اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فذكر سورة الفاتحة ولم يذكر منها البسملة، فدل هذا على أن البسملة ليست آية من الفاتحة على الصحيح من أقوال أهل العلم. يستحب للمرء أن يأتي بها، ويدلك على أنها ليست آية من الفاتحة أنه لا يشرع الجهر بالبسملة قبل قراءة الفاتحة ولا قبل قراءة أي سورة على الصحيح. جميل. من أقوال أهل العلم. إنما المستحب الإخفاء بها. جميل. ولذلك فإن البسملة ليست آية من سورة الفاتحة.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. طيب من يقرأ من وسط السورة وليس من بدايتها، هل السنة أن يقرأ البسملة أم لا؟
سورة الفاتحة يجب قراءتها كاملة. نعم. ولا يجوز للإنسان أن يقتصر على جزء. نعم. منها، لكن غير سورة الفاتحة من السور الأخرى جمهور أهل القراءة يقولون لا يستحب له أن يأتي بالبسملة، وإنما تشرع البسملة في بداية السورة. المقصود أن من قرأ الفاتحة بدءا بالحمد لله رب العالمين ولم يقرأ البسملة فإنه لا حرج عليه في ذلك وصلاته صحيحة.
خير، أحسن عليك. معنا عبد الله من السعودية. يا عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام عبد الله، حياك الله.
عندي سؤالين.
ايه تفضل يا عبد الله.
السؤال الاول، اغتسال يوم ليله الجمعه،
نعم،
هل يجزي عن اغتسال يوم الجمعه؟
طيب السؤال الثاني.
في اسهم كل اسبوع تنزع رزع من الراجح، هل فيها شيء لو واحد سهم فيها؟
عفوا، اسهم كيف؟
وش السؤال؟ في اسهم تنزل على بنك الراجح كل اسبوعين كذا.
كيف أسهم تنزل على البنك الراجح؟
أسهم تنزل أسهم.
قصدك اكتتابات؟
هلا؟
تقصد اكتتاب ولا إيش بالضبط؟
أيوة نعم.
اكتتاب.
أي نعم.
طيب.
اكتتاب.
طيب تسمع جواب.
يعني يجوز بعد يعني سافية فيها شيء.
طيب تسمع جواب إن شاء الله تعالى، حياك الله. أم محمد من السعودية. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام محمد، تفضل يا أختي.
سؤالي. بالنسبة للرقية، إذا كان الإنسان يرتقي ويحس بتعب، هل هو يخفف من الرقية أو؟
طيب.
وكمان نفس يعني شيء لو يستخدم زيت مقرئ.
طيب.
ويحطه على جسمه ويحس بتعب بعد وضع الزيت على الجسم.
طيب سؤال آخر يا محمد.
لا شكرا.
الله يحييك يا أختي الكريمة. نبدأ. إضافة إلى حديثنا في البداية فضلت الشيخ، لما يكرر الإنسان السورة عدة مرات مثلا يقرأ الإخلاص عدة مرات، هل يبسمل ما بين المكرر أم لا؟
المستحب عدم تكرار قراءة السور.
نعم.
وإنما يقتصر الإنسان على قراءة السورة مرة واحدة. وأما قراءتها أكثر من مرة في الصلاة فليس لها أصل. وإذا قرأ الإنسان أكثر من سورة كما لو قرأ سورتين فإنه حينئذ يستحب له أن يبسبن بينهما، لكن الأفضل أن لا يجهر بها وأن يخفت بقراءة البسملة.
جميل، جزاك الله خير. بندر من السعودية، يا بندر.
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي بندر، هلا سهلا.
عندي سؤال.
تفضل يا أخي كريم.
كنت مسافر.
نعم.
فدخلت مع الإمام وهو يصلي العصر.
نعم.
فقصرت يعني صليت الركعتين الأولى نية الظهر.
نعم.
ثم سلمت وأكملت مع الركعتين الأخيرة بنية نعم. العصر.
نعم.
طيب. وكذلك العشاء.
طيب.
يعني خشيت بنية المغرب.
طيب.
وبعدها الركعة الثالثة
سلمت
بعدين طيب. قمت وكملت العشاء.
سؤال آخر بندر.
شكرا،
حياك الله يا كريم. معنا محمد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
سلام يا محمد، حياك الله، أهلا وسهلا.
كيف حالك يا
شيخ؟ يا مرحبا ومسهلا.
أفضل طال عمرك أسباب الثبات على طاعة الله. الله
يجزاك الله خير، بارك الله فيك يا أخي كريم. طيب نبدأ بالأسئلة فضيلة الشيخ. أخونا عبد الله من السعودية يقول الاغتسال ليلة الجمعة هل هو يدخل في فضل الاغتسال لصلاة الجمعة؟
جاء في الحديث أن النبي لا. صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب.
واجب.
المراد بالغسل تعميم البدن بالماء.
جميل.
وقوله يوم الجمعة يطلق على النهار.
النهار.
ولا يطلق على الليل.
جميل.
ولذا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن وقت الاغتسال للجمعة يبتدئ بعد أذان الفجر.
نعم.
فإذا أذن الفجر ابتدأت مشروعية اغتسال.
جميل.
الجمعة.
جميل.
وقوله واجب على كل محتلم. الواجب المراد به المتأكد.
جميل.
وليس المراد به الواجب الذي يأثم تاركه.
جميل.
لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص في ترك الاغتسال في عدد من الأحاديث.
جميل.
فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم. من توضأ للجمعة ثم بكر وابتكر الحديث
نعم.
فأثنى عليه مع أنه لم يغتسل. ويدل على ذلك أيضا ما ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت
نعم.
ومن اغتسل فالغسل أفضل.
جميل.
فدل هذا على أن الوضوء مجزئ.
جميل.
وأنه لا يجب الاغتسال لكنه
جميل.
متأكد
نعم.
متأكد
نعم.
لقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم.
جميل جميل.
وقوله محتلم هنا قال الجمهور المراد به كل بالغ فيشمل الذكر والأنثى
نعم.
وطائفة يقصرونه على الذكور لأنهم
نعم.
هم الذين يحضرون الجمعة. وعلى كل فالاغتسال
نعم.
في هذا اليوم من الأعمال الطيبة التي يؤجر الإنسان عليها.
جميل، جزاك الله خير. يقول في هذه الفترة تكثر الاكتئابات، فما حكم الاكتئاب فيها؟
لا يصح أن نعطي حكما عاما.
جميل.
في جميع الشركات.
جميل.
لكل شركة حكم خاص.
لا.
والشركات تختلف باختلاف العلل الشرعية الموجودة لا. فيها. ثم إن هذه الشركات قد تعمل شهر شهرين على وفق المبدأ الشرعي ثم تخالفه في وقت آخر.
صحيح.
فالقاعدة في هذا أن الشركة يجوز الاكتتاب فيها متى وجد فيها أمران.
جميل.
الأمر الأول أن لا يكون عندها نشاطات محرمة.
جميل.
إن كان عندها خمور
نعم.
راقص عندها ربا
نعم.
فحينئذ هذه لا يجوز للإنسان أن يساهم في هذه الشركات.
جميل.
الضابط الثاني أن لا يأخذ أموال المساهمين فيودعوها في الحسابات الربوية.
جميل.
فإذا
نعم.
أودعوها في الحسابات الربوية فمعناها أن صاحب المال يعينهم على تعاطي الربا.
جميل.
وتعاطي الربا من كبائر الآثام، لأن الله عز وجل
نعم.
يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي
نعم.
من الربا إن كنتم مؤمنين
نعم.
فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فدل هذا على أنه يشترط في المساهمة في أي شركة هذان الشرطان.
جميل.
ويتمكن الإنسان من التحقق من هذين الشرطين بالاتصال على ذات الشركة.
جميل.
فيتصل عليهم ويسألهم هل عندكم نشاطات محرمة؟ هل عندكم، هل ستأخذون أموال المساهمين والمكتتبين وتضعونها في حسابات الربوية؟ فإن كان الجواب بلا جاز الاقتصار على قولهم والعمل به، وإلا إذا علم الإنسان بمخالفتهم لذلك من طريق آخر، كما لو اشتهر أو نقل عنهم الثقات أو صرح به أحد مسؤولي الشركة في وسائل الإعلام أو نحو ذلك، فحينئذ يجب على الإنسان أن يتوقف عن المساهمة في هذه الشركات.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. أم محمد تقول أنها إذا رقت نفسها أو رقاها أحد تشعر بتعب في جسمها، أيضا إذا استخدمت الزيت الذي مقري فيه، هل تخفف من الرقية، تخفف أيضا من استعمال هذه المواد أم لا؟
الرقية إنما هي انتفاع بما فيه ذكر لله عز وجل، وذكر الله خير كله، وإذا تأذى الإنسان من بسبب هذه الرقية فليعلم بأن هذه الأذية تستجلب نفعا أكبر منها، وبالتالي فلا يلتفت إليها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقية: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، كما في الصحيح. فدل هذا على أن الرقية خير ومنفعة، وتأذي الإنسان منها لسبب من الأسباب لا يعني أنه يقتصر ويقف عند ذلك، إلا أن يكون في بدنه حساسية ضد الزيت، فهذا شيء خاص.
جميل جميل جزاك الله خير. معنا جمال من ليبيا. جمال،
السلام عليكم.
عليكم السلام أخي جمال، تفضل يا أخي الكريم.
حياك الله أخي عبد الله.
حياك الله يا جمال، يا أهلا وسهلا.
حياك الله شكرا.
الله يحييك.
والله أنا مسرور جدا بعودة الشيخ أنا في البرنامج، والفترة التي قطعت فيها كنت عمت البرنامج قلقا جدا، وأن يكون شيخنا بخير.
لا شيخ.
وحاولت أن أتصل بالبرنامج حتى أرسل عنه، ولكن لم أوفق في ذلك، ووفقت الليلة.
أقول الشيخ ستسر به مساء كل خميس بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك. وأصب ما أسمع بحسن وصفات الفنان أن يوفقه ويعينه في دعوته وفي علمه وفي نشر ونقل الحق للأمة.
آمين آمين.
عندي أربع أخي عبد الله.
إيه تفضل يا أخي الكريم.
الله يتعلم إن شاء الله. السؤال الأول: هل عندما تنادي علي الوالدة بصلاة الفريضة والنافلة هل أقطع الصلاة؟
أخي جمال، فيها تقطيع في الصوت.
يسأل عن نداء الوالدة للإنسان وقت الصلاة.
نعم. طيب السؤال الثاني:
هل عندما تنادي علي الوالدة في صلاة الفريضة والنافلة هل أقطع الصلاة؟
طيب السؤال الثاني:
هل واضح؟
واضح واضح السؤال، تفضل. السؤال الثاني:
ما هي المواطن التي الدعاء التي ترفع فيها اليدين؟
طيب.
التي تثبت على النبي صلى الله وسلامه عليه.
نعم. سؤال ثالث.
وسؤال الثالث: وهل ترفع اليدين في الدعاء عند قبل الميت؟
طيب. سؤال رابع.
السؤال الرابع: هل شمسة الاقتراح في الصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها دائما أو أحيانا؟ وإن كان يطالع أحيانا أريد من شيخنا كثية الأحيان التي كان يطالع النبي عليه الصلاة والسلام.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخي جمال. معنا أبو محمد من السعودية. يا أبا محمد. يا أبا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي كريم. أبو محمد لو تكرمت خفض التلفزيون واسمعنا من الهاتف.
أنا يبحث اسم طلعت من التلفزيون الله يقعد.
تفضل يا أبو محمد تفضل.
أقول عندي أحد الزملاء من أول من يوم الأحد العناية المركزة وطلع اليوم.
إيه الحمد لله. نعم.
بالنسبة للصلاة كيف يقضيها؟ خلنا أسبوع الآن.
ترك الصلاة أسبوع؟
نعم.
ترك الصلاة أسبوع كامل
في العناية مركزة.
هو كان في غيبوبة ولا كان في وعي؟
أي نعم في غيبوبة.
طيب سؤال آخر يا أبا محمد.
سلام.
حياك الله أخي الكريم. معنا آمنة من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام يا آمنة، تفضل يا أختي الكريمة.
الشيخ سعد.
الشيخ سعد يسمعك، تفضل يا آمنة سؤالك.
طب عندي سؤال، ثلاثة أسئلة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول.
نعم.
بالنسبة لقارئ القرآن بالقراءات، يعني هل له درجة تعلو يعني درجة قارئ القرآن بقراءة واحدة وقراءها بإجازة وأتقن القرآن، هل يعني له مرتبة، هل يعني مرتبته أقل من مرتبة
سؤال ثاني
القرآن بعدة قراءات؟
طيب سؤال ثاني أختي،
يعني قناة الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ واتقن.
طيب هذا سؤال واضح، سؤال آخر يا آمنة.
طيب من فقد الماء في المدينة هل له أن يتيمم؟ يعني هل يتيمم يعني ولا يأخذ الماء من جاره أو يعني أو يستلم الماء إذا فقد الماء هو في المدينة؟
نعم. سؤال ثالث يا آمنة.
طيب يعني يتفرع عن هذا السؤال، يعني إذا أخذ الماء من مسجد وتوضأ به يعني واستعمل في استعمالات اليومية، هل يجوز له ذلك أم يعني لا يجوز أخذ الماء من المسجد؟
طيب تسمعين الجواب.
السؤال الثالث معليش.
نعم تفضل.
بعض النساء من تجعل المصحف لبس يعني مخيط على المصحف، يعني يكون لبس مخيط على المصحف زي الغلاف.
طيب
هل يعني يجوز للمحدثة أن
طيب
تمسكه أو لا تجوز؟
تسمعين الجواب إن شاء الله. معنا محمد من ليبيا. يا محمد محمد معنا؟ يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك يا أخ الكريم.
الحمد لله، كيف حالك خير؟
حياك الله يا أخ الكريم، تفضل سؤالك.
الحمد لله. عندي سؤال للشيخ.
إيه تفضل.
عندي سؤال على الزكاة.
نعم.
أنا عندي مبلغ من المال.
نعم.
كيف قديش أنا قدر الزكاة فيه فيه مشاكل معها حول الحول فيه، مش عارف قدر الزكاة معنا.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. معنا أم راكان من السعودية.
السلام عليكم.
عليكم السلام وراكان، تفضلي يا أختي.
سمحت لك أسأل الشيخ سالم.
الشيخ يسمعك، تفضلي يا أختي كريمة.
هل خروج المذي يوجب الغسل أم الوضوء فقط؟
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني. نعم. هل تأخير صلاة العشاء مستحب ولا أي ساعة، الساعة العاشرة أو الحادي عشر تقريبا؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى.
واضح السؤال؟
خلاص واضح السؤال. نعم شكرا. حياك الله أختي كريمة. نواصل الأسئلة فضلت الشيخ. أخونا بندر يقول إنه كان مسافر ودخل مع الإمام في صلاة العصر وهو يصلي بنية الظهر، فلما أتم ركعتين سلم ثم قام كمل ركعتين الأخريين بالنسبة للإمام، كملها بنية العصر، كذلك فعل بالنسبة للمغرب والعشاء، هل يجوز ذلك أم لا؟
يتعلق بهذا السؤال مسألتان. المسألة الأولى، المسافر إذا صلى خلف الإمام وكان الإمام يتم الصلاة، هل يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة؟
جميل.
الجواب أنه لا يجوز للمسافر أن يقصر الصلاة خلف الإمام الذي يتم الصلاة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، ومن الائتمام به أداء الصلاة التي صلاها الإمام تامة كذلك. ويدل على هذا ما ورد في السنن من حديث من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة. إذن إذا صلى المسافر خلف المقيم وجب عليه أن يكمل الصلاة وحرم عليه أن يقصر الصلاة. المسألة الثانية، إذا صلى الإنسان صلاة الظهر خلف من يصلي صلاة العصر، هل يجزئه هذا أو لا؟ جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه لا يجزئه ذلك، ويجب على المأموم أن يكون مماثلا للإمام في نوع الصلاة لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. وهناك رواية عن أحمد اختارها طائفة بأنه يجوز، لكننا نرى أن هذا القول مرجوح، وأن الصواب هو القول الأول أنه لا يجوز لمن صلى الظهر أن يصلي خلف من يصلي العصر، وذلك لاختلاف نيتيهما. فإن قال قائل بأنه قد ورد أن المصلي نافلة يصح أن يكون إماما لمن يصلي فريضة، فنقول هما هنا عينا نوعا واحدا من الصلاة، فالإمام يصلي صلاة العشاء نافلة والمأموم يصلي صلاة العشاء فريضة.
جميل.
فهنا نوع الصلاة واحد، وبالتالي جميل. ليست مثل المسألة التي نتباحث فيها.
جميل جميل، جزاك الله خير وحسن الله عليك. يعني الآن يقال يبندر
يعيد الصلاة، يعيد الصلاتين، صلاة الظهر وصلاة العصر،
وكذلك المغرب والعشاء.
نعم.
فعلها بنفس الطريقة. جزاك الله خير. أخونا محمد من السعودية يقول: ما هي أسباب الثبات على دين الله؟
هناك أسباب كثيرة تؤدي إلى الثبات، أولها سؤال رب العالمين أن يثبت الإنسان على الخير والطاعة. لذلك كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وذلك أن الثبات نعمة من الله عز وجل، كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والمراد بالآخرة عند جماهير أهل العلم هنا حال البرزخ، عند سؤال منكر ونكير. السبب الثاني الذي يجعل الإنسان بإذن الله يثبت أن لا يستخفه الذين لا يوقنون، بل يكون واثقا متيقنا بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث أن يبتعد عن القرائن والأسباب التي تجعله يترك سبيل الخير والطاعة، من أصدقاء سوء، من قنوات فاسدة، ومن صحف ملحدة، أو كتابات رديئة، يجتنبها ويحرص على أن يختار الرفقة الطيبة. الأمر الرابع الاعتصام بكتاب الله عز وجل، وذلك أنه ما من شبهة إلا وفي كتاب الله جواب عنها.
جميل.
وليس هناك شهوة إلا وفي كتاب الله طريق لعلاجها. فإذا قرأنا هذا القرآن وتدبرناه وكررناه وعملنا به، فهو بإذن الله عز وجل سيعصمنا الله به من هذه الشبهات والشهوات.
جميل.
التي تجعل الإنسان يبتعد عن طريق الثبات.
نعم.
الأمر الخامس الذي يكون فيه يكون سببا للثبات على الطاعة الاستمرار في الطاعات. فإن الطاعات بمثابة الحلقة الواحدة يجر بعضها بعضا.
جميل.
ومن خلال ذلك نذكر بأهمية ترك المعصية. لأن المعصية إذا فعلها الإنسان فقد تكون سببا لمعصية أخرى. وإذا قدر أن العبد فعل معصية فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار ليمحو أثر المعصية السابقة، لأن المعاصي يجر بعضها بعضا. هذه بعض وسائل الثبات التي نوصي إخواننا جميعا بها.
جزاك الله خير وحسن الله إليك. أبو محمد من السعودية يقول: إن أحد أصدقائه كان في غيبوبة في العناية المركزة ثم خرج منها، يقول: ماذا يفعل في الصلوات خلال هذا الأسبوع الذي تركها فيه؟
الذي نرجحه من أقوال أهل العلم أن الإنسان إذا كان مغمى عليه وكان إغماؤه أكثر من يوم وليلة فإنه لا يقضي الصلاة.
جميل.
وأما إذا كان إغماؤه أقل من يوم وليلة فإنه يجب عليه قضاء الصلاة، كما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وذلك أن الغيبوبة إذا كانت أقل من يوم وليلة شابهت النوم فأخذت أحكامه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا نام، كما قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وأما إذا كان الإغماء أكثر من يوم وليلة فإنه حينئذ أشبه ما يكون ب الجنون، وبالتالي لا يجب على الإنسان أن يقضي الصلوات التي فاتته.
جميل.
في هذه المدة.
جميل.
والسائل قد سأل عن إنسان استمرت غيبوبته لمدة أكثر من
يوم
وليلة وهو الأسبوع، وبالتالي فليس عليه وجوب، فلا يجب عليه إعادة هذه الصلوات.
جميل.
وأنبه هنا إلى مسألة مهمة لها آثار قوية، وهي أن الصلاة لا تسقط عن الإنسان ما دام عقله حاضرا.
جميل.
فإن المرء إذا كان عقله حاضرا وجب عليه أن يصلي.
نعم.
مهما كانت حاله.
جميل.
لو قدر أنه قد عمل عملية وفي ثيابه دماء وهو لا يستطيع تغيير الثياب، نقول صلي على حسب حالك، ولو كانت هذه الثياب التي فيها دماء عليه. إذا قال أنا لا أستطيع القيام ولا الجلوس نقول صلي على حالك. قال لا أستطيع استقبال القبلة قلنا صلي على حسب حالك. يقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويقول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله فثم وجه الله. فالمقصود أن الإنسان لا تسقط عنه الصلاة بأي حال ما دام عقله معه يصلي على حسب حاله.
جميل جزاك الله خير. أخونا جمال من ليبيا يسأل أربعة أسئلة. سؤاله الأول يقول الاستجابة لنداء الوالدة سواء كان في صلاة نافلة أو صلاة فريضة هل هو واجب أم ماذا؟
حياك الله يا أخ جمال. بالنسبة للاستجابة لنداء الوالدة إذا نادت الوالدة الإنسان وهو في صلاة نافلة فإنه حينئذ على الصحيح يجب عليه قطعها ويجب عليه الاستجابة لوالدته لأن الوالدة لها حق عظيم على الإنسان. وقد جاء في حديث جريج أنه كان يصلي نافلة فاستدعته والدته فقال يا رب صلاتي وأمي فقدم صلاة النافلة على نداء أمه فدعت عليه أمه بألا يميته الله حتى يرى وجوه المومسات واستجاب الله دعاءها. وأما بالنسبة لصلاة الفريضة فالصواب أنه لا يجوز للإنسان أن يقطع صلاته ولو لنداء والدته لكن ينبهها بقول سبحان الله أو برفع الصوت لتنتبه أن الصلاة فريضة ولا يكون في قلبها شيء من الحنق تجاهه.
جميل جزاك الله خير. معنا أم هادي من السعودية. يا أم هادي تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤالين عن الغيبة.
تفضل يا أختي.
السؤال الأول لو مثلا قلنا أنه الشاب الفلاني مثلا بخيل أو مثلا الشاب الفلاني مثلا متكبر هل بكون اغتبت بعدد هذا الشعب؟
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني لو تصدق بصدقة وقلت هذه عني وعن كل من اغتبت مثلا.
طيب
أنا ما أعرفهم لكن قلت عن كل من اغتبت.
طيب تسمعين الجواب. شكرا. إن شاء الله يا أم هادي. أبو مجاهد من السعودية.
السلام عليكم.
السلام يا أبو مجاهد حياك الله كريم.
مساكم الله بالخير.
يا هلا وسهلا أخوي تفضل أخي كريم.
الله يا شيخ سعد.
الله يحييك هلا وسهلا.
الله يحفظك يا شيخ. عندنا بس كم سؤال.
إيه تفضل يا أخي كريم.
الله يحفظكم. السؤال الأول ما الحكم في استخدام التاريخ الميلادي؟
نعم.
في حرج أو لا؟
طيب السؤال الثاني.
هذا هو الثاني. هل صحيح أن الدين يعني ينقسم إلى لب وقشور كما يقال أو لا؟
طيب.
هذا هو الثاني.
نعم.
الثالث نريد نصيحة من الشيخ.
نعم.
لمن تساهل بخلوة الخادمات الحاصلة في البيوت الآن وللأسف والله طيب. المستعان الآن حتى بعض طلبة العلم نسأل الله العافية يعني
نعم.
تساهل في هذا.
طيب
نصيحة الله يجزاك خير.
طيب تسمع الجواب إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. نعم تفضل يا أختي. معنا نعم من معنا الآن؟ تفضل يا أختي. أبو صخر.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا أبو صخر.
مساكم الخير.
حياك الله الكريم.
الله يعزيكم. أنا اتصلت الأسبوع الماضي سألت أنا عدة أسئلة بس ما جاوبتوني للأسف.
طيب أول شيء نعتذر لك. أنا أسف أحيانا ما يضيق الوقت ما نستطيع نجاوب لكن إن شاء الله نجيب عليها في التسفير.
سم كان السؤال الأول عن مسافة القصر للمسافر.
طيب
السؤال الثاني.
اي نعم.
إذا تيقن الشخص بوصوله إلى مقر سكنه قبل أذان صلاة العشاء إذا كان في الجماعة مع المغرب فما الحكم؟
هذه أجبنا عليها يا أخي كريم بس يقول إنك
ما سمعت.
لا هي أجبنا عنها تذكرها تماما لكن نجيب عنها مرة أخرى. تفضل يا أخي.
الله يذكر. إذا كان مقر عملي في الرياض وسافر أسبوعيا نهاية كل أسبوع
نعم
لأهل في القصيم هل يحق لي في هذا القصر والجمع ولا لا؟
طيب
الله يعزيك. والسؤال الأخير ما حكم تشغيل إذاعة القرآن الكريم في المنزل ما عدا من الإنصات له؟
طيب تسمع
الله يجزاكم خير.
حياك الله يا كريم. معنا أبو زياد من السعودية. يا أبا زياد.
معنا أبو زياد من السعودية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام يا أبا زياد، حياك الله الكريم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا زياد.
كيف حالك يا أبو عمر؟
حياك الله أخي الكريم، يا أهلا وسهلا.
كيف حالكم شيخ سعد؟
الله يحييك، أهلا وسهلا.
أسأل الله عز وجل أن يحفظكم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين.
آمين آمين، جزاك الله خير.
وأن يحفظ علماءنا من كل سوء.
آمين ربي آمين. تفضل يا أبا زياد.
يا شيخ، بالنسبة الله يحفظكم، التفصيل في صلاة الخسوف المسبوق في صلاة الخسوف والكسوف.
نعم،
نبغى التفصيل. الله يحفظكم ويجزاكم عنا خير.
طيب، سؤال آخر أخي كريم.
الله يحفظكم،
حياك الله. أبو محمد من ليبيا. يا أبا محمد.
أيوة.
تفضل يا أخي كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله. تفضل يا أبو محمد، تفضل سؤالك.
الله ينحبكم في الله يا حاج.
الله يجزاك خير، الله يحبك يا ربي.
لدينا ثلاث أسئلة.
إيه تفضل يا أخي كريم.
السؤال الأول، هل يجوز إخراج الزكاة ونحن نعد في الميزانية بتاعت السنة، نحن لنا حول توينتها ونأخذ نحسب في التجارة الكمية اللي عندنا ما زلنا نحسب فيها، هل يجوز إخراج جزء من المال للفقراء والمساكين؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني، هناك واحد فقير نحن نعطيه الزكاة لكن هو يدخن ويشرب الخمر.
نعم.
فنبغى نعطيه الزكاة دي، هل يجوز أن نجيب له فيها أكل وشرب للأولاد بدل نعطيه الفلوس؟
طيب
مثلاً.
طيب، السؤال الثاني أو السؤال الثالث، تفضل يا أخي.
نعم نعم يا شيخ.
نعم.
في واحد تاجر ذهب، تاجر ذهب.
نعم.
جابوا لنا ذهب وقالوا له ضياي نحن نبيعوا لك اليوم لمدة 3 أيام، بعد 3 أيام نبغى نشتري بيت، إذا كان اشترينا بيت بيعي، ما اشتريناش بيت نحن نبغى ناخذ الذهب هذا نشتري منك من جديد شراء.
عفوا، عد السؤال ثاني مرة ثانية يا أبو محمد، عد السؤال.
واحد صاحب ذهب، كان ذهب.
نعم.
جبنا له ذهب على أساس إنه يشتريه.
نعم.
وعلى أساس إحنا نبغى المبلغ المال ضيع نبغى نشتري به بيت.
طيب.
فالبيت البيت ضيع مدة 3 أيام، إذا كان ما دار شيء من شراء البيت نشوف نحن نشتري منه الذهب من جديد. السعر اللي قلنا عليه هو، هل فيها شبهة ولا فيها هذا؟
طيب، تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا أبا محمد، جزاك الله خير. معنا زينب من مصر. زينب.
السلام عليكم.
عليكم السلام يا زينب، تفضل يا أختي.
لو سافرت من بيتي إلى مسجد، إلى مصر نعمل بفضل الذهاب إلى مسجد زي مسجد الشهيدة نفيسة، قضاء يوم للصلاة والذكر وسماع درس دين مثلا، هل هذا ينافي الحديث اللي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يقول لا تشد الرحال إلا إلى 3؟
طيب، تسمعين الجواب. سؤال اخر، سؤال اخر يا زينب.
غلط، نحن نسافر للصلاه يعني لا بالليالي قد شيء الا للصلاه يعني.
طيب،
البيت بيت من بيت ربنا يعني.
طيب، سؤال اخر. سؤال اخر اختي. طيب، حياك الله. نواصل الاسئله. هنا جمال ايضا من ليبيا يقول، ما هي المواطن التي يرفع فيها الدعاء او يسن في رفع اليدين في الدعاء؟
الأصل عند الدعاء أن ترفع الأيدي، هذا هو الأصل وهو القاعدة العامة.
نعم.
التي يرجع إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول.
نعم.
إن الله لا يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا.
جميل.
فدل هذا على أن الأصل أن الأيدي عند الدعاء. نعم. ترفع، هذا هو الأصل.
جميل.
إلا أن يرد موطن من المواطن دعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرفع يديه، فيدل ذلك على عدم مشروعية رفع اليدين في هذا الموطن.
جميل جميل.
مثال ذلك عند دعاء الإنسان بين السجدتين.
نعم.
لا يشرع للعبد أن يرفع يديه.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع اليدين في هذا الموطن.
جميل.
عند دعاء الإنسان بعد صلاة المكتوبة.
نعم.
لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه.
جميل.
وبالتالي نقول ادعو بالأدعية. نعم. الواردة المأثورة بدون أن ترفع يديك، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
جميل.
مثال آخر.
نعم.
دعا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة.
نعم.
بغير الاستسقاء ولم يرفع يديه.
جميل.
فدل هذا على أن الدعاء.
نعم.
حال خطبة الجمعة بغير الاستسقاء لا تشرع.
جميل.
لا يشرع للعبد أن يرفع يديه إلا.
جميل.
في الدعاء بالمطر.
جميل.
فهذه هي القاعدة.
نعم.
فكل موطن الأصل أنه يشرع فيه رفع اليدين إلا.
جميل.
في موطن أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء فيه ولم يرفع يديه. من أمثلة هذا ما ذكره في السؤال الذي نعم. بعده هو الدعاء عند قبر الميت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه سلوا له التثبيت فإنه الآن يسال، وكان يدعو ولم يؤثر عنه رفع اليدين بعد دفن الميت. وبالتالي فنقول الأفضل هدي النبي صلى الله عليه وسلم بعدم رفع اليدين في هذا الموطن اقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم.
سأل أخونا عن جلسة الاستراحة، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها دائما أم لا؟
الذين رووا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره لم يكونوا يذكرون أنه كان يجلس جلسة الاستراحة، والذين رووا عنه آخر الأمر مثل مالك بن الحويرث نقل أنه يجلس جلسة الاستراحة. وحينئذ نقول كيف نجمع؟ قال طائفة الأول حال قوة النبي صلى الله عليه وسلم ونشاطه، والثاني حال فتوره وتعبه، لأنه إنما جلسها حال كبره. لكن في هذا شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، فالأصل أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدى به فيها خصوصا في الصلاة. وبالتالي فالأظهر أن جلسة الاستراحة مشروعة وأنه يؤجر الإنسان عليها. كونه لم يفعلها إلا في آخر حياته، هكذا الأحكام الشرعية نأخذ بالأخير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة أن تكون مشروعة، وأن تكون مما يشرع للعبد أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل لحديث صلوا كما رأيتم أصلي. لكن إذا صلى الإنسان خلف إمام نقول تابع الإمام. فإذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فلا تجلس للاستراحة. أما صفة جلسة الاستراحة فالأظهر من أقوال أهل العلم أنها افتراش على نسق الجلسة بين السجدتين.
جزاك الله خير. الأسئلة كثيرة والوقت يضيق علينا فضيلة الشيخ. أختنا آمنة من السعودية تقول من يقرأ القرآن بقراءات أكثر من قراءة، هل هو أفضل مما يقرأها بقراءة واحدة أم لا؟
القراءات كلها ثابتة وكلها من القرآن وكلها نازل من عند الله عز وجل. وحينئذ كلما حصل الإنسان علما بزيادة علم بالقراءات فإن معرفته بالقرآن تكون أكثر ويكون أقرأ، ويصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم بكتاب الله. وما دام أن القراءة ثابتة فالجميع كله من كلام الله عز وجل. ومن ثم فإن العارف بالقراءات أفضل ممن لم يعرف إلا قراءة واحدة، وهو المقدم عليه في الإمامة في الصلاة، وهو الذي يقدم عليه في كل ما يشرع تقديم أهل القرآن فيه.
جميل جميل، جزاك الله خير. تقول من فقد الماء وهو داخل المدينة هل يتعفف عن سؤال الناس ويتيمم أم أنه يطلبه من غيره؟
من فقد الماء داخل المدينة يتمكن من جلبه من غير سؤال الناس. جميل. ليس جلب الماء مقتصرا على أن يسأل الناس. لأن المدينة من خاصيتها أن يوجد الماء فيها.
صحيح.
وهناك محلات لبيع المياه، وهناك مواطن لتوزيع المياه احتسابا، وهناك أيضا مكان أماكن لجري الماء غالبا. وبالتالي فإن الأصل أن من كان في المدينة فإنه يجد الماء.
صحيح.
لو قدر أن إنسانا عنده عذر من الأعذار أقفل عليه الباب وأحدث ولم يتمكن من إحضار الماء، أو مريض لا يتمكن من الذهاب والإياب، فهذا عاجز عن الماء، وبالتالي فإنه يجوز له أن يتيمم.
جميل.
ويصدق عليه قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا.
جميل.
أما من كان يجد الماء ولو بتعب وكلفة وجب عليه إحضار الماء واستعماله في الطهارة.
نعم، جزاك الله خير. تقول إذا توقف أو انقطع الماء الإنسان في البيت وأخذ من ماء المسجد واستعمله للوضوء وكذلك استعمالات اليومية للطبخ والغسل وغير ذلك،
إذا كانت المياه التي في المسجد أوقفها موقفوها على منافع المسلمين عامة، جاء جاز لهم أن يستخدموها في وضوء وفي طهي الطعام وفي غسل الثياب وفي غير ذلك مما يستعمل الماء فيه. وأما إذا كان الماء إنما أوقفه من عمل دورات المياه من أجل الوضوء للصلاة فقط، فحينئذ لا يجوز لإنسان أن يأخذ منه لغير الوضوء إلا أن يكون مضطرا لشرب ماء ونحوه.
جميل، جزاك الله خير. تقول بعض الناس يغلف المصحف بقماش أو بخياطة، يعني هل يجوز ذلك أم لا؟
هي تسأل عن لمسه بالنسبة لغير المتوضأ.
نعم.
المصاحف التي تغلف على نوعين.
نعم.
النوع الأول غلاف يكون ملتصقا بالمصحف.
جميل.
فيأخذ حكمه باتفاق أهل العلم.
نعم.
فلا يجوز للمحدث أن يمسه. النوع الثاني العلاقة التي لا تكون ملاصقة للمصحف.
نعم.
والتي يمكن إخراج المصحف منها.
نعم.
فهذه هل لها حكم المصحف أو لا؟
نعم.
مذهب أحمد وجماعة أنها من المصحف.
نعم.
لأنها تابع، والتابع يعطى حكم ما هو تابع له.
نعم.
ومن ثم لا يجوز للإنسان أن يمسه بغير وضوء.
نعم.
هذا هو الأظهر من أقوال أهل العلم.
مرة كان سألت عن خروج المذي، هل يوجب الوضوء غسل أم لا؟ أو الوضوء عفوا،
خروج المذي ناقض من نواقض الوضوء.
نعم.
وبالتالي يجب فيه الوضوء.
نعم.
لما ورد في حديث المقداد أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الكثير.
نعم.
المذي.
نعم.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره.
نعم.
وأنثيه.
نعم.
وليتوضأ.
جميل. تسأل عن حكم تأخير صلاة العشاء.
صلاة العشاء الأفضل أن تؤخر.
نعم.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء ليلة.
نعم.
فقال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بأداء الصلاة هذا الوقت.
نعم.
وكان ذلك الوقت ثلث الليل، فدل هذا على أنه يستحب للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل. لكن لو كان هناك جماعة ينتظرون الصلاة وعندهم أعمال أو يريدون أن يناموا، فحينئذ نقول على الإمام أن يراعي أحوال المأمومين.
نعم. نعم.
وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا لصلاة العشاء بكر بها.
جميل.
وإذا تأخروا أخرها.
جميل.
ويلاحظ في هذا أنه لا يجوز تأخير صلاة العشاء عن منتصف الليل.
نعم.
فإن منتصف الليل هو الوقت الاضطراري.
نعم.
بداية الوقت الاضطراري ونهاية الوقت الاختياري بالنسبة.
نعم.
لصلاة العشاء.
جميل. جميل.
ولا يجوز للإنسان أن يؤخر صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.
جميل.
وليعلم بأن منتصف الليل يختلف من بلد إلى آخر.
صحيح.
ولا يعني منتصف الليل الساعة الثانية عشر دائما.
نعم.
بل قد يختلف من ليلة إلى أخرى.
صحيح.
ومن بلد إلى آخر.
صحيح.
ومن فصل إلى آخر. ومثلا لو قدرنا في أيامنا هذه عندنا أذان المغرب.
نعم.
يؤذن مثلا لو كل خامسة والنصف.
نعم.
وأذان العشاء يؤذن الساعة، أذان الفجر يؤذن الساعة الخامسة والربع. الخامسة هو.
نعم.
الربع. فنحسب ما بينهما.
نعم.
فنحسب
ما بينهما.
جميل. وحينئذ يكون وقت منتصف الليل الساعة الحادية عشر واثنى عشر دقيقة تقريبا.
جميل.
فالمقصود أنه لا بد أن يلاحظ هذا.
جميل، جزاك الله خير. أخونا محمد من ليبيا يقول عنده مبلغ من المال، كيف يحسب زكاته؟
زكاته يحسبها بالنظر.
نعم.
في يوم تمام الحول.
نعم.
كم لديه من النقود الحاضرة؟
جميل.
كم عنده من الذهب والفضة؟ كم عنده، كم له من الديون التي.
نعم.
على غير معسر ولا مماطل؟
نعم.
كم عنده من سلع تجارية ينوي.
نعم.
بيعها؟
نعم.
يحسب هذه الأربعة الأشياء ثم ينظر إلى قيمتها ويخرجها، يخرج منها 2.5% في المئة.
نعم. نعم.
هذه طريقة إخراج الزكاة.
أم هادي من السعودية تقول إذا قلنا أن الشعب الفلاني بخيل مثلا أو الشعب الفلاني متكبر، هل تعتبر هذه غيبة؟
نعم، غيبة. نعم. لا يجوز للإنسان أن يتكلم بها، أهل البلد الفلاني فيهم كذا، أهل البلد، هذا غيبة ونوع من.
نعم.
أنواع السخرية بالناس، ولا يجوز للإنسان أن يتكلم به، ومن تكلم.
نعم.
به فعليه أن يتوب إلى الله منه، ومن طرق التوبة أن يثني على أهل ذلك البلد بما.
نعم.
يناقض تلك الصفة.
نعم.
فيذكر الصفات الطيبة التي فيهم في تلك المجالس التي ذكر فيها.
نعم.
التي ذكر فيها غيبتهم.
نعم.
وعلى الإنسان أن يحفظ لسانه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وينبغي بنا أن نشغل ألسنتنا بما ينفعنا ويفيدنا من تذاكر العلوم النافعة، من ذكر الله جل وعلا وتسبيحه، من الحث على الخير والأمر به، من الأمور النافعة في دنيانا. أما الاشتغال بمثل هذه التفاهات فهو مضيعة للوقت، نقصان في الدين، سبب من أسباب انشغال وقت الإنسان فيما لا ينفعه.
جزاك الله خير، أحسن الله إليك. أم هادي، طبعا بقي معنا ما يقارب دقيقتين، أم هادي تقول: لو تصدقت عن نفسي وعن كل من اقتبت هل يجوز ذلك؟ لا.
نعم، جائز ذلك إذا دعا الإنسان لنفسه ولمن اغتابه أو تصدق عنه، فإنه يجزئ ولعله يخفف الإثم الذي يحصل من الإنسان.
الله خير. أبو محمد من ليبيا يقول: سأل عن موضوع الزكاة وإخراجها في نهاية الحول أو كذا،
ويسأل عن تقديم إخراج الزكاة. يقول: أنا أعطي المسكين في شهر صفر، بينما الزكاة لا تجب علي إلا في شهر رمضان وهو يوم الحول. يقول: لا مانع من تقديم الزكاة، وإذا وجدت صاحب الحاجة فأديها إليه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من بعض أصحابه زكاة سنتين معجلة.
جميل. لو كان الفقير يدخن ويشرب الخمر، هل يجب أن يشتري له أغراض بدل أن يعطي له نقد حتى يستخدمها؟
هذا يجوز بشرطين. الشرط الأول أن يكون المحتاج محتاجا إلى تلك السلع، أن يكون الفقير محتاجا لتلك السلع. تجي تشتري له ذرة وهو لا يأكل الذرة، حينئذ ما يكفي ولا يجزئ. الشرط الثاني أن تشترى بسعرها المعتاد بدون زيادة، مو بعشانها زكاة يأخذون 110 وهي في العادة قيمتها 100.
جزاك الله خير. بقي معنا نصف دقيقة. وآخر سؤال من أسئلة أبي محمد يقول: إذا ذهبوا إلى تاجر ذهب وباعوه ذهبا بشرط أنهم يقولون: سنأخذ هذا المال ونشتري به البيت، إذا لم تمكن من شراء بيت سنعود ونشتري منك الذهب بقيمة اليوم الذي تبيعه فيه، هل يجوز ذلك أم لا؟
لا يجوز ذلك، وهذا عقد محرم. ولا يجوز للمسلم أن يدخل فيه، وهو من بيع، وهو من بيعتين في بيعة التي ورد في الحديث النهي عنها. ثم هو كذلك فيه عقد صرف بدون تقابض، لذلك فهذا العقد حرام ولا يجوز للإنسان أن يقدم عليه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولذلك على العبد أن يحرص على سلوك الطرائق التي ترضي رب العالمين عنه وتجعله يبتعد عن المكاسب الخبيثة المحرمة الممحقة للبركة، وبذلك يفوز في الدنيا والآخرة.
انتهى الوقت، لكن سؤال زينب تقول: لو أراد الإنسان أن يذهب إلى مسجد ليقضي فيه يوم كامل في العبادة وغير ذلك، هل يعتبر من شد الرحال أو لا؟
شد الرحال المراد به السفر. فالسفر لا يكون لبقعة إلا للمواطن الثلاثة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ لا يجوز للإنسان أن يسافر سفرا من أجل بقعة معينة، سواء كان فيها مسجد أو لم يكن فيها مسجد. أما الانتقال في أطراف المدينة لموطن من مواطن العبادة أو لمسجد من المساجد فلا حرج فيه، فقد كان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت فيصلي فيه. وأما بالنسبة مواطن الطاعة والعبادة، لا ينبغي بنا أن نفرق بين موطنين إلا بدليل شرعي. هذا المسجد لماذا نظن أنه أفضل من غيره؟ وما هو المعول عليه؟ وما الدليل على ذلك؟ لا يصح أن نجعل لهذا المكان فضيلة إلا بدليل من الشارع. أما أن نجعل مواطن فاضلة بدون أدلة، هذا من التقول على الله بلا علم. ويلاحظ أن صلاة المرأة في بيتها أحب إلى الله وأفضل من صلاة الإنسان من صلاة المرأة في المساجد، بدلالة أحاديث كثيرة. كذلك المساجد التي تكون فيها قبور ونحوه يجتنبها الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ أو نهى عن نهى عن اتخاذ القبور مساجد.
نعم.
أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم بكم.
شكرا لكم أخي الدكتور الشيخ.
الله يحييك وأشكر إخواني في الاستديو جميعا.
جزاك الله خير. أحسن الله عليك. أيها الأخوة والأخوات, في ختام حلقتنا نشكر معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخري, وشكر كذلك موصول لكم أنتم. نعتذر لأخينا بمجاهد وأخينا بصغر وعلى عدم الإجابة. إن شاء الله يسمعون الإجابات في حلقات قادمة, وكذلك يمكن أن تطلعوا على الإجابات في منتدى برنامج فتوى على موقع قناة الإنترنت. استودعكم الله وتصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.